بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من 6 أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. قال: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت والأفضل بعده. وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة. وشرط لصحتها الوقت، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن، وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة.
قال رحمه الله تعالى: وإياه. وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لازل الكلام على صلاة أهل الأعذار. وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيختار القائد ما يناسب الحال. قال: وصحت عن 6 أوجه، وفي نسخة من 6 أوجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصح ما جاء في صلاة الخوف حديث ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث ابن عمر وكلاهما في الصحيحين، حديث جابر في مسلم. صلاة الخوف مشروعة للجماعة في حال الجهاد، وفي حال الخوف الخاص إذا كان الشخص يخاف على نفسه من سبع أو من ظالم أو من غير ذلك، أيضا له أن يصلي صلاة الخوف. وصلاة الخوف مشروعة في السفر والحضر. صلاة الخوف لا تخلو من حالين: الحالة الأولى قبل الاشتباك مع العدو، وهذه لا تخلو من حالين: إما أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أو يكون العدو في جهة القبلة. الحالة الثانية إذا حصل التحام، وهذه الحالة يسميها الفقهاء المسايفة، فهذه حال ثانية. نأتي إلى الحالة الأولى التي إذا كان العدو في غير جهة القبلة قبل الاشتباك، فهذه هي التي ورد فيها القرآن. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. بعض العلم استدل ب وإذا كنت فيهم أن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وإذا كنت فيهم، وصحيح ليست خاصة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا. فقوله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم كقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأقمت لهم الصلاة أي فصليت لهم صلاة تقيمها. فلتقم طائفة منهم معك، تقم طائفة أي جزء من المجاهدين مع الإمام، والطائفة الأخرى تكون في وجاه العدو. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. قوله فإذا سجدوا تحمل الآية على أمرين: فإذا سجدوا أي إذا أتموا الركعة الأولى ولو لم يكملوا صلاتهم على حديث ابن عمر، أو إذا سجدوا أي إذا فرغوا من صلاتهم على حديث ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسأذكر الحديثين بعد قليل إن شاء الله. فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى، وهي الطائفة الثانية التي لم تصلي، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك
ولازال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لم يسلم، يصلي معك في الركعة الثانية، انتهى من الركعة الأولى أتت الطائفة الثانية في الركعة الثانية، وهذه في الصلاة المقصورة. إذا كانت الصلاة ثلاثية طائفة تصلي ركعتين وطائفة تصلي ركعة واحدة، فليصلوا معك أيضا في هذه الحال. الطائفة الثانية نحملها على كلا الحديثين، إذا قلنا على حديث ابن عمر فليصلوا معك ركعة فقط ثم تسلم أنت وهم يتمون لأنفسهم، والطائفة أيضا الأولى لازال في صلاتها تتم لنفسها. وإن قلنا على حديث ابن خوات فليصلوا معك فلتبقى أنت حتى يأتوا هم بركعة ثم تسلم بهم. فآية الخوف يصح أن تحمل على كلا الصفتين، على حديث ابن خوات وعلى حديث ابن عمر. حديث صالح بن خوات يقول حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخوف ذات الرقاع. طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعة، فلما قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتموا لأنفسهم وسلموا، ولا زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما، ثم ذهبوا وجاء العدو، ثم أتت الطائفة التي لم تصلي فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، فلما جلس صلى الله عليه وسلم للتشهد قام هؤلاء وأتموا لأنفسهم ركعة ثم جلسوا للتشهد ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصفة الأولى، يصلي بطائفة ركعة ثم تتم لنفسها وهو لازال قائما ثم تسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية فتتم معه الركعة الثانية ثم يجلس التشهد فتتم لنفسها الركعة الثانية بالنسبة لها ثم تجلس ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم به. حديث ابن خوات في الصحيحين. أما حديث ابن عمر وهو أيضا في الصحيحين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعة والطائفة الثانية في وجاء العدو ثم انصرفوا ولازالوا في صلاتهم، ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ثم سلم، فأتم هؤلاء لأنفسهم ركعة وهؤلاء لأنفسهم ركعة. هذه الصفة الثانية الواردة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صفتها يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة والطائفة الثانية في وجهه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى انصرفوا ولازالوا في صلاة حتى الآن لم يسلموا، وأبيح الفعل الكثير لعجل الخوف. ثم أتت الطائفة الثانية فدخلوا معه في الركعة الثانية ثم جلس للتشهد فسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى هؤلاء ركعة وقضى هؤلاء الذين في وجاء العدو قضوا لأنفسهم ركعة. هاتان صفتان في الصحيحين إذا كان العدو في غير جهة القبلة وقبل الالتحام. الحالة الثانية إذا كان العدو في جهة القبلة، ففي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفهم صفين، فكبر وكبروا جميعا، وركع وركعوا جميعا، فلما سجد سجد الصف الأول وبقي الصف المؤخر في نحر العدو، فلما نهض النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية مع الصف الأول سجد الصف المؤخر ثم قاموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، فلما قاموا تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، الصف المقدم تأخر والصف المؤخر تقدم والله أعلم، ليستوي الجميع في فضيلة الصلاة وفي أعمال الصلاة. ثم ركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر، والصف المؤخر الذي كان هو الصف المقدم في الركعة الأولى في وجه العدو، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد سجد الصف المؤخر ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعا. هذه الصفة إذا كان العدو في جهة القبلة. الحالة الثانية إذا حصل اشتباك وهي حال المسايفة كما قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجال أو ركبانا. لا تترك الصلاة ولا تؤخر عن وقتها فيصلي الشخص راجلا وإن كان يمشي على قدميه أو راكبا. في السابق كانوا يركبون على الحيوانات، وقد استجد في زمن ما استجد من المركوبات التي تسير في الماء والهواء والأرض. يومي إيماء يفعل ما يستطيعه من الأقوال والأفعال والشروط، وما لا يستطيع يسقط. وهذا يدل على أن آكد شروط الصلاة الوقت. لو جاز تأخير الصلاة عن وقتها لأخر الصلاة الخوف ليصليها المسلم بأركانها وشروطها، فلما لم تؤخر دل ذلك والله أعلم على عدم جواز التأخير. تأخيره صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الخندق والله أعلم قبل نزول صلاة الخوف، وبعدما نزلت لم يؤخرها والله أعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا مر بنا في الكلام على حكم صلاة الجماعة أن آية صلاة الخوف تدل على وجوب الصلاة جماعة، فإذا لم تسقط الجماعة في صلاة الخوف فمن باب أولى ألا تسقط حال الأمن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. يستحب للمجاهد أن يحمل معه السلاح الخفيف حتى يكون في متناول يديه إذا احتاجه، لكن يقول غير مثقل يعني غير ثقيل، إذا كان ثقيلا سيشق عليه. الله عز وجل أمر بأخذ السلاح، وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، لكن هذا محمول عند أهل العلم على الاستحباب. فلذلك ربنا عز وجل قال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فإذا كان هناك حرج يضع الشخص السلاح، فيؤخذ من ذلك والله أن الأمر على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فالأمر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وسن فيها أي وسن في صلاة الخوف حمل سلاح غير مثقل. انتهى الكلام على صلاة أهل العذار، وأهل العذار كما مر بنا المسافر والمريض والخائف. ثم عقد فصلا للكلام على صلاة الجمعة. فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببنى. تلزم أي تجب الجمعة بضم الميم، ولك أن تسكن تقول الجمعة، ولك أن تفتح الميم الجمعة، فالميم مثلثة يجوز فيها الضم والسكون وفتح. تلزم الجمعة كل مسلم. مر بنا مرارا الكلام على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنهم مخاطبون بالشهادتين قبل الإتيان بالفروع، من ذلك الصلاة. مكلف، إذا ذكر الفقهاء المكلف يقصدون به البالغ العاقل. ومر بنا في الصلاة أن الصلاة لا تجب على الصغير ولا على المجنون، لكن الصغير يؤمر بها كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أولادكم. فالرواية الثانية عند الحنابلة وجوبها على الصغير، والمقصود وجوب الأمر على الأب، وإلا الصغير ليس مكلفا، فيؤمر بها كما يؤمر بالصلوات الخمس لأجل أن يعتادها. ذكر يخرج الأنثى، فالأنثى لا تجب عليها الجماعة، أيضا لا تجب عليها الجمعة. حر يخرج الرقيق، يقولون الرقيق مشغول بحوائج سيده ولا يملك نفسه فلا تجب عليه الجمعة. في حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. لما أخرج الحديث أبو داود قال طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. إذن الحديث مرسل صحابي، ومر بنا أن مراسيل الصحابة حجة، فطارق له رؤية لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه. مستوطن ببناء، المقصود مستوطن ببناء ليس مسافرا في وطن. ومسألتان أذكر بهما على عجل وسيمران. المسافر لا تجب عليه الجمعة، الوطن شرط لصحة الجمعة، إذا كانوا غير مستوطنين لا تصح الجمعة منهم. لكن المسافر الجمعة لا تجب عليه، لكن لو صلى الجمعة مع من تجب عليه صحة الجمعة. قال مستوطن، إذن الجمعة لا تصح إلا في وطن، وهذا هو الشرط الأول من شروط صحة الجمعة، لا بد أن تكون في وطن. فالمسافرون لا يقيمون الجمعة بأنفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم ينقل عنه أنه صلى الجمعة، وفي عرفة كان معه الجمع الغفير ولم يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة. وذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى أن القول بإقامة الجمعة للمسافر أنه قول شاذ. مستوطن ببناء، يقول لا بد أن يكون الوطن بناء، ويقصد بناء يعني يخرج بيوت الشعر، لا يلزم أن يكون البناء بالحجر أو المدر حتى لو كان بغير ذلك. بعض الناس في السابق بيوتهم من قصب، في الحاضر ما تسمى بالفنادق عند بعض الناس. إذا كان هذا هو بناءهم تجب عليهم صلاة الجمعة، لكن لا بد أن يكونوا مستوطنين، يعني دائما وأبدا لا يرتحلون من هذا المكان. هذا معنى مستوطن ببناء. الحنابلة إذا كانوا يسكنون بيوت الشعر ولو كانوا لا يتحولون من هذا المكان لا تجب عليهم الجمعة. لماذا؟ يقولون حول المدينة أعراب ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا الجمعة، هذا دليلهم. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الأمر يتعلق بالوطن، فإذا كانوا مستوطنين المكان فيجب عليهم أن يصلوا الجمعة حتى ولو كانوا أصحاب خيام، لأن بعض الناس يكون هذا هو سكنهم دائما وأبدا يسكنون الخيام. فإذا كانوا يسكنون الخيام لا فرق بين شخص يسكن بيتا من حجر أو من مدر أو من قصب، أو يسكن صندقة من خشب، أو يسكن بيت شعر. فالأمر ليس متعلق بصفة بناء البيت، إنما هو متعلق بالاستيطان، إذا كان باق في هذا المكان دائما وأبدا يجب عليه. وليظهر لي والله أعلم أن هذا الصحيح، فلا يعلق الحكم بصفة السكن، إنما يتعلق الحكم بالاستيطان دائما وأبدا ولا يرتحل. فالأعراب إذا كانوا في وقت الشتاء ينتقلون لأجل المرعى هؤلاء لا يقيمون الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين، أما إذا كانوا في مكان دائما وأبدا لا يفارقونه فهم مستوطنون تجب عليهم الجمعة كغيرهم، والله أعلم، ولو كانت البيوت من شعر. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعده. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة، يعني ممن تلزمه الجمعة، والأصل أن من وجبت عليه الجماعة وجبت عليه الجمعة إلا ما استثني. فمن صلى الظهر المسلم المكلف الذكر المقيم لو صلى الظهر ولم يصلي الجمعة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يصلي قبل صلاة الجمعة، يقول لا تصح الصلاة منه. لماذا؟ لأنه أتى بعبادة لم يؤمر بها شرعا، وترك عبادة مأمورا بها شرعا، فلا تصح الظهر. لكن لو صلى بعد صلاة الجمعة يقول صلاته صحيحة مع الإثم. وحين قال ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة يؤخذ منه أن من لا تجب عليه الجمعة له أن يصلي الظهر قبل صلاة الجمعة. النساء في البيوت إذا زالت الشمس لهن أن يصلين ولو قبل صلاة الجمعة. قال وإلا صحت، يعني وإن صلى من تجب عليه الجمعة بعد صلاة الإمام صحت صلاة الظهر وإن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن كان غير معذور فهو آثم. قال والأفضل بعده، الأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة أن يصلي بعد صلاة الجمعة خروجا من الخلاف، فإذا زالت الشمس جاز من غير كراهة. وكان الشيخ رحمه الله قال الأفضل ولم يشر إلى الكراهة. قال وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال. حرم السفر، والكلام إذا كان السفر مباحا، أما إذا كان معصية فهو محرم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. من تلزمه أي من تجب عليه الجمعة وهو المسلم المكلف الذكر بعد الزوال، أي بعد دخول الوقت إذا نودي للصلاة أصبحت في حقه واجبة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالصلاة بعد النداء واجبة على الجميع، فإذا سافر حرم عليه السفر، تعينت في حقه صلاة الجمعة. وحينما قال وحرم سفر من تزمه بعد الزوال لا ننسى ما مر بنا، إذا كان معذورا يجوز له أن يسافر ولو بعد الأذان، لكن الكلام في حال عدم العذر. وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه، يقول يكره قبل الزوال، إذا من طلوع الفجر إلى قبل الزوال يقول هذا مكروه، وبعد الزوال بعد النداء لها هذا محرم. لماذا كره قبله؟ لأن بعض العلم يرى حرمة السفر مطلقا بعد الزوال وقبل الزوال فيكره خروجا من الخلاف. والقول الثاني أنه لا كراهة في ذلك، وهذا هو الصحيح. ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فلا تجب الجمعة إلا حين النداء، أما قبل ذلك فلا تجب في حقه، والأصل في السفر الإباحة. قال ما لم يأتي بها في طريقه، وهذا يعم من سافر قبل الزوال أو بعد الزوال. إذا قال أصلي الجمعة في الطريق بين يدي مسجد أدرك الجمعة معه يقول يجوز، لأننا نهيناه عن السفر لأجل وجوب صلاة الجمعة، أو كرهنا له السفر لأجل صلاة الجمعة وهو يستطيع أن يدرك صلاة الجمعة في الطريق فيزول التحريم وتزول الكراهة. أو يخف فوت رفقة، إذا كان يخشى فوات الرفقة لا كراهة ولا تحريم على ما تقدم قبل قليل. وشرط لصحتها الوقت، شرع في الكلام على شروط صلاة الجمعة. صلاة الجمعة كسائر الصلوات لها شروط، وتقدمت شروط الصلاة ستة: الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث، دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة، النية. هذه شروط الصلاة، وهي أيضا تجب في صلاة الجمعة، لكنه ذكر شروطا خاصة مختصة بصلاة الجمعة دون بقية الصلوات. شروط الصلاة الستة التي مرت بنا تجب في كل الصلوات وبما ذلك الجمعة، لكن الجمعة تزيد على شروط خاصة بها. الشرط الأول تقدم وهو الاستيطان، لا يقيمها إلا المستوطنون، لا يقيمها المسافرون، لكن كل من لم تجب عليه الجمعة إذا صلى الجمعة أجزأته عن صلاة الظهر، فلو صلت المرأة الجمعة أجزأتها عن الظهر، لو صلى المريض الجمعة أجزعته عند الظهر، لو صلى المسافر الجمعة أجزعته عن الظهر، وشرط لصحتها الوقت كسائر الصلوات، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. ما هو وقت الجمعة؟ يقول الشيخ أول وقت الجمعة وقت العيد من بعد زوال النهي، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح جاز له أن يصلي الجمعة. ما الدليل؟ الدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة قبل الزوال، في صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقيلولة والغداء لا تكون إلا قبل الزوال، يعني بعد الزوال لا تسمى قيلولة ولا تسمى غداء. إذن كانوا يصلون الجمعة، وبعد صلاة الجمعة أيضا يقيلون ويتغدون قبل الزوال. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الزوال ويفرغ منها. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الجمعة ثم يذهب أحدنا إلى نواضحه فيريحها حين الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى النواضح التي تخرج الماء فيريحونها، يعني يوقفونها عن السني وإخراج الماء حين الزوال. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الزوال. يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الزوال ليس وقت صلاة الجمعة وقت الظهر، إذا لم يكن وقت الظهر سيكون وقت العيد، لا سيما أن الجمعة هي عيد، فإذا كانت عيد فنعطيها حكم العيد. إذن استدلوا بهذه الأحاديث من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الزوال، إذا كان يصلي قبل الزوال ليس وقتها يدخل بالزوال، إذن تكون قبل الزوال. إذا كانت قبل الزوال عندنا الصلاة التي قبل الزوال هي صلاة العيد، والجمعة أيضا صلاة عيد الأسبوع فتعطى أحكام العيد. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، أن أول الوقت وقت صلاة العيد. والرواية الثانية عند الحنابلة أن وقت صلاة الجمعة قبل الزوال بساعة، والمقصود بساعة قريبة من الساعة التي عندنا، بعد طلوع الشمس بخمس ساعات، يعني إذا انتهت الساعة الخامسة ودخلت الساعة السادسة دخل وقت الجمعة قبل زوالها بساعة. أدل الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام دخلت الملائكة يستمعون الذكر. إذن يدخل الإمام متى؟ بعد ساعة الخامسة، فيكون بقي على الزوال ساعة. وعليه يحمل حديث جابر رضي الله تعالى عنه وحديث سهل، وهذا القول رواية عند الإمام أحمد، اختار هذه الرواية الخيرقي وأيضا ابن قدامة. بعض الحنابلة كابن رجب يقولون قبل الزوال ويحدونه بساعة، لكن اليظهر والله أعلم أن الاستدلال في حديث أبي هريرة ظاهر فتكون قبل الزوال بساعة. فعلى هذا لو أن الإمام دخل يوم الجمعة وخطب وفرغ من صلاته قبل الزوال فصلاته صحيحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي بعد الزوال، يكون هذا من باب اختلاف التنوع، فتارة يصلي قبل الزوال وتارة يصلي بعد الزوال، والله أعلم. إلى آخر وقت الظهر،
مر بنا أن آخر وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله بعد في الزوال لحديث عبد الله بن عمر، وأهل العلم مجمعون على أن وقت الجمعة يخرج بخروج وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. إذا خرج الوقت قبل التحريمة يكون خطب في الوقت ثم كبروا تكبيرة الإحرام، يقول إذا كبروا قبل خروج الوقت أتموها جمعة، وإذا خرج الوقت كبروا بعد خروج الوقت صلوا ظهرا، وإن كان خطب قبل خروج الوقت. وقال وإلا جمعة، إذا كبروا قبل خروج الوقت يتمون جمعة. وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، هذا الشرط الثالث. الشرط الأول الاستطال، الثاني دخول الوقت، الثالث حضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. يشترط أن يحضر 40 رجلا بما فيهم الإمام، قال من أهل وجوبها، تجب على من؟ على المسلم المكلف الذكر المستوطن. لو كان مع 40 امرأة لا تصح الصلاة، لو كان مع 40 مسافر لا تصح الصلاة، لأنه ليس من أهل الوجوب، تصح منه لكنها لا تجب عليه. ما الدليل على اشتراط 40؟ الدليل في سنن أبي داود أن أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه حينما جمع في بني بياضة صلى بهم وكانوا 40، هذا هو الدليل. وهل هذا العدد حصل اتفاقا أو لا؟ حصل اتفاقا، لم يكن العدد مقصودا والله أعلم، فما وقع اتفاقا لا يتعلق به حكم. فالرواية الثانية عند الحنابلة تصح بثلاثة، الإمام واثنان يستمعان الخطبة والصلاة. لماذا؟ لأنها صلاة جماعة، فإذا كانت صلاة جماعة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط عدد، فالأصل أنها كسائر الصلوات. لذلك بعض العلم يرى أن الجمعة تصح من اثنين، من الإمام والمأموم، فهي صلاة جماعة لم يرد فيها عدد، وأقل الجماعة اثنان، ومن شرط أكثر من ذلك يقول عليه الدليل ولا دليل في المسألة. فإن نقصوا أي عن 40 قبل إتمامها، قبل أن يسلموا منها، استانفوا جمعة أمكن. إذا نقصوا هم 40، أحدهم اضطر إلى الخروج من المسجد، أصبحوا 39 تبطل الصلاة، لا يتمونها ظهر. لماذا؟ لأنهم ما نووا الظهر، نووا جمعة، ولا يتمونها جمعة لأن نقص العدد. الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لو انتقضت طهارته ما الحكم؟ قل لا تصح صلاته، فكذلك إذا نقص العدد. وكان الرواية الثانية عند الحنابلة أنهم يتمونها ظهرا. استأنقوا جمعة يعني ينتظرون لعل هذا الرجل يأتي، لعله يأتي شخص آخر من أهل وجوبها، لكن لا بد أن يكون أهل وجوب. لو أتى صبي يصلون ظهرا، لو أتت امرأة يصلون ظهرا، لو أتى مسافر يصلون ظهرا، لا بد أن يكمل 40 من أهل الوجوب، أي ممن تجب عليه الجمعة. قال استأنفوا جمعة إن أمكن. طيب إذا لم يمكن؟ قال وإلا ظهرا، أي يصلون الظهر، لأن من شروط صحة الجمعة العدد، وقد نقص العدد. وهذه المسألة ترد على الاشتراط 40. أما إذا قلنا أن الجمعة كسائر الصلوات لا يشترط فيها عدد، إذا وجد اثنان أو ثلاثة على الرواية الثانية عند الحنابلة صحة الصلاة فلا ترد هذه المسألة. ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام ركعة تلك الركعة الثانية أتمها جمعة، يعني أتى بركعة ثانية وصلى جمعة، هذا منطوق العبارة. مفهومها إذا لم يدرك ركعة، أدرك أقل من الركعة، أدرك الإمام بعد أن رفع من الركعة الثانية أو أدركه في التشهد أنه لم يدرك الصلاة فيصلي ظهرا. ما الدليل على أن من أدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة ومن أدرك أقل من ركعة من الجمعة لم يدرك الجمعة ويصلي ظهرا؟ دليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك. والحديث رواه النسائي ورواته ثقات، لكن الحديث أتى بهذا اللفظ. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فالحفاظ يرون أن ذكر الجمعة ليس بمحفوظ في رواية النسائي، إنما المحفوظ هو ذكر الصلاة من غير ذكر الجمعة. لذلك نص أبو حاتم في علل ابنه، والدارقطني في العلل، والبيهقي في السنن أن ذكر الجمعة ليس بمحفوظ، إنما الصحيح رواية من أدرك ركعة من الصلاة. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. والحديث عند ابن ماجه وإسناده حسن، لكن أيضا ذكر الدارقطني وأبو حاتم أن ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه خطأ، إنما هو من حديث أبي هريرة. فإذا كان من حديث أبي هريرة السابق رجع هذا الحديث إلى حديث أبي هريرة السابق، وذكر الجمعة ليس بمحفوظ. إذن على رأي الحفاظ أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث خاص في أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، إنما الحديث عام من أدرك ركعة من الصلاة. لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أدرك الرجل من الجمعة ركعة فليصلي أخرى، وإذا وجدهم جلوسا فليصلي أربعة. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. أيضا صح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أدركهم جلوسا صلى أربعة. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. أيضا روى عبد الرزاق بإسناده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أدرك الركعة أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلي أربعة. والأثر إسناده حسن. روى ابن أبي شيبة عن شريك ابن عبد الله النخعي بإسناده عن مسعود أنه قال: إذا أدرك التشهد أدرك الصلاة. على هذه الرواية لو أدرك أي جزء من الصلاة يكون أدرك الجمعة، لكن كما قلت الأثر من رواية
شريك بن عبد الله النخعي، وشريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطي كثيرا، تغير حفظه حينما تولى القضاء. وفي أحسن الأحوال يقال ابن مسعود له روايتان، فإذا كان ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من لم يدرك ركعة يجب عليه أن يصلي أربعا، يقال العمل بقول الصحابة ليس بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، لأن الأحاديث المرفوعة لا تصح، فيكون العمدة في من أدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة، ومن أدرك دون ذلك ليس مدركا للجمعة يجب أن يصلي أربعا، هو فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولشك أنهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا الاستدلال بالحديث، أعني حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مر بنا أن الصحيح أن من أدرك التشهد أدرك الصلاة لحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مدركا. لكن لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفتوا بأنه إذا أدرك التشهد أو أقل من ركعة أنه ليس مدركا للجمعة يجب عليه أن يصلي أربعا، نقف عند ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإلا القول الثاني في المسألة وهي رواية عند الحنابلة أنه إذا أدرك الإمام قبل السلام أدرك الجمعة ويأتي بركعتين فقط، هذه رواية عند الحنابلة، وأيضا هو مذهب الأحناف، وقال بها أيضا بعض السلف أكثر السلف من التابعين ومن أتى بعدهم على رأي الصحابة، لكن حتى بعض السلف يرون رأي أبي حنيفة، بل أبو حنيفة رحمه الله تعالى قلدهم في هذه المسألة. وإلا لو لم ترد هذه الأثار عن الصحابة لكان القول بأن من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة هو قول قوي، كما أن رجحنا أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة فكذلك الجمعة تدرك بإدراك أي جزء قبل السلام، لكن اشكل على ذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يوقف على ما وقفوا عليه.